وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجعل ما قاله حجة لنا جميعا لا علينا. ووردت بعض الأسئلة، منها ما يختص بموضوع المحاضرة ومنها ما يختص بالفقه. ونبدأ بسؤال الأخ حيث يقول: عرفنا صفات المفتي، فما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الفتوى حتى لا يقع في الهوى وأن يصل إلى غير مرضات الله؟
هذا سؤال وجيه جدا، والذي يستفتي الواجب عليه أن يعلم أنه إنما يطلب حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة، فهو يقوم بعبادة بطاعة لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يستشعر عظمة هذا الأمر فيتوجه إلى أهل العلم الموثوق بهم ليسألهم، فإذا جاء ليسألهم فإنه إنما يطلب حكم الله عز وجل في المسألة. والمفتي يقوم بالتبليغ عن الله والتوقيع عن رب العالمين عز وجل، فلا بد من التواضع له وخفض الجناح له، وأن يكون السؤال بأدب واحترام وتقدير، وأن يكون السؤال إنما يراد به الوقوف على حكم شرع الله عز وجل، لا يراد به الاختبار، اختبار المفتي مثلا، أو يراد به أن يأخذ ما عنده ثم ينطلق فيضرب به فتوى عالم آخر أو نحو ذلك من المقاصد التي قد لا تحمد. فالذي يسأل لا بد أن يتحلى في صفة الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع حملة وورثة الأنبياء، حملة علمهم وورثتهم وهم العلماء، وأن يقصد بالسؤال الوقوف على الحكم الشرعي فقط، وأما ما عداه فإن ذلك يذم عليه المرء. ولهذا العلماء كانوا يذمون السؤال عن أغلوطات المسائل، وهي قيل أنها المسائل التي لم تحدث أو المسائل المستعصية أو نحو ذلك من الأمور.
أحسن الله إليك يا شيخ. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل من يفتي في أمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة مثل تحليل الربا، فهل يترك قوله والأخذ عنه في سائر الأمور أم في هذه المسألة فقط؟
من المعلوم أن العلماء ليسوا بمعصومين، إنما المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قدر أن أحدا من أهل العلم وقع في زلة كهذه فإنها ترد عليه ولا يؤخذ عنه في هذه المسألة، وأما ما عداها فإنه يبقى على الجادة وهو الأخذ عنه ما لم يظهر منه خلاف الصواب أو خلاف الدليل أو خلاف النص. هذه هي القاعدة المضطردة. وقد يكون هناك أشخاص كثر مخالفتهم في مثل هذه المسائل المجمع عليها أو التي عليها جماهير العلماء، فقد يحتاج العالم إلى أن يحذر من ذلك الرجل أو ذلك المرء حتى لا يؤخذ عنه بالكلية لئلا يؤدي الأخذ عنه إلى اغترار المستفتي به في بعض الأمور فيتلقاها عنه وهي من الأمور الباطلة. والعلماء نصوا على أن شذوذات العلماء أو ما يسمونها بزلات العلماء أنها يجب الابتعاد عنها وتركها. ولهذا جاء عن عمر أو صح عن عمر أنه قال يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون. فالزلة من العلماء قد توجد، فإذا وجدت يجب أن ترد وألا تؤخذ، لأن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجوز بعض الصور الربوية في البنوك ونحوها يجب أن ترد عليه هذه الفتوى، ويجب أن يحذر الناس من الأخذ عنه فيما يتعلق بها. أما ما عداه فالأصل السلامة حتى يتضح غير ذلك.
أحسن الله إليكم. نرى في بعض بلاد المسلمين العوام يزعمون بأنهم يتبعون مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي ولا يتبعون غيرهم، فهل من توجيه؟ جزاكم الله خير.
إذا كان في بلده مذهب الإمام مالك منتشر والعلماء يفتون بمذهب الإمام مالك هناك، فعليه أن يتابع أهل العلم الموجودين عنده. وإذا كان العلماء على مذهب الشافعي وفي بلده ينتشر هذا المذهب، فعليه أن يتابع العلماء الذين في بلده، لأن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، كلهم مجتهدون، وكلهم ممن يسعى إلى وصول إلى الحق في المسائل الشرعية والوقوف على ما يريده الله سبحانه وتعالى من العباد من أحكام في العبادات والمعاملات. فهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وهم كلهم يأمرون أتباعهم بأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتركوا قولي. طبعا هم لا يخالفون قصدا، وإنما قد يخطئ الإنسان فيغفل عن حديث، أو لا يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغه ويظن أنه منسوخ وهو ليس كذلك، أو نحو ذلك من الأعذار المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. القصد أن من كان في بلده مذهب مشهور وعلماء أهل بلده على هذا المذهب وأفتوه بأمر، فعليه أن يأخذ عنهم ما لم يعلم أن هذا القول مصادم لنصوص من الكتاب والسنة، أو أن القول الراجح خلافه.
أحسن الله إليك. أحيانا أسأل وأنا طالب علم عن بعض الأحكام الواضحة لبعض الفتاوى فتاوى العلماء التي أعرفها وأرد عليها، فما هو الصحيح؟
فما هو الصحيح إيش؟
يعني كأن حصل لك جد حرج في هذا.
على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عني ولو آية وبلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بآية لا يختص بأحد دون أحد. وأنت إذا كنت من طلبة العلم وسئلت عن مسألة واضحة بينة تعرف حكمها وتدركه إدراكا جيدا، فلا بأس أن تنقل ما عرفته عن العلماء فيها إلى من استفتاك. والأورع أن يبتعد الإنسان عن الفتوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالإمام مالك جاءه رجل وسأله عن أكثر من 40 مسألة، أجاب الإمام مالك عن مسألتين والباقي قال الله أعلم. وابن عمر رضي الله عنه جاءه السائل يسأل، فكأن ابن عمر ما رد عليه، ظنوا أنه ما سمعه، قالوا إنه يسأل عن مسألة في العلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ارحمونا أيها الناس، أو ترون أن الله عز وجل لا يسألنا عما تسألون عنه؟ دع مسألتك عندي وارجع إلي، فإن بان لي فيها شيء أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. وكان السلف يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم يقول للثاني افت أنت افت أنت حتى ترجع الفتوى إلى من استفتي أولا. فشأن السلف الورع، لكن إذا لم يوجد في هذا البلد أو لم يوجد في هذا المكان سوى هذا الرجل وهو متأكد من هذا العلم واثق، فلا بأس أن يبلغ ما قرأه عن العلماء وأخذه عن المشايخ لمن استفتاه.
أحسن الله إليكم. رجل يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس أيد رمح، ثم يخرج من المسجد دون أن يصلي ركعتان، وبعد سؤاله لماذا لم تصلي الركعتان فأجاب الحديث صحيح وصلاة الركعتان فيها نظر، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعن صحة ذلك.
صلاة الركعتين بعد الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس هو مما جاءت فيه الفضائل المرغبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد في ذلك صححه كثير من أهل العلم، ولعل الراجح تصحيحه إن شاء الله تعالى، وهو يدخل في سنة الضحى ما دام أن وقت النهي قد زال.
أحسن الله عليك. ذهب رجل وامرأة فقط إلى أداء الحج، وفي أثناء الزحام مات الرجل، فماذا تفعل هذه المرأة؟ فهل تقبل حجها أن ترجع إلى أهلها؟
إذا مات الرجل في أثناء الحج وامرأته هناك فإنها تكمل حجها، ويكون أحد الثقات في الحملة أو من هي في رفقتهم قائما على أمرها حتى ترجع إلى بلدها. طبعا تكون في محل النساء ومع النساء، ويتولى أمورها كشراء الهدي لها أو نحوه من تثق به من الرجال، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في كثير من المواطن.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أنا موظف في أحد القطاعات العسكرية بالرياض وأريد أن أنقل إلى الجنوب، ووجدت شخصا يأخذ 10,000 ريال وهكذا يقول يدبر المعاملة حتى يأتي بالموافقة بالنقل إلى الجنوب، فهل هذا شيء محرم؟
نعم، هذا لا يجوز، مثل هذا الفعل لا يجوز، وهو إعانة على الإثم والعدوان، والواجب الرفع بهذا الرجل إلى المسؤول حتى يردع عن مثل هذا العمل لأنه رشوة ظاهرة.
أحسن الله إليك. نأخذ سؤال أخير. أحسن الله إليك. يقول ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في طلب العلم؟
كتب كثيرة، أهمها لطالب العلم المختصرات المحررة، فقراءة المختصرات من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، إن استطاع أن يحفظها حفظها، وإن استطاع أن يكررها حتى ترسخ في ذهنه فذلك خير. وكل فن له كتب تخصه، فالعقيدة في كتاب التوحيد، وفي كتاب العقيدة الواسطية، وفي النحو الأجرومية وقطر الندى، وفي الفقه إما العمدة أو زاد المستقنع أو دليل الطالب، هذا في فقه الحنابلة، أو غيرها إذا كان في غير هذه البلاد وهو يسمعنا عبر الإنترنت، فإذا كان في مذهب يسد في فقه مالك يقرأ مختصر خليل، وإذا كان في مكان يسد فيه مذهب الشافعي يقرأ المنهاج بالنووي ونحوه، وهكذا إذا كان عند علماء يقرأ الكتب التي يجيدونها ويعرفونها ويحرص على حفظها ومعرفة دليلها، ولا يتلقى أي شيء إلا عن طريق دليله من الكتاب والسنة حتى يتمرن على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها مباشرة أو النظر فيها مباشرة. وبالنسبة للحديث يحفظ إن استطاع بلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي، وهو يعني أضبط وأفضل وأشمل، ولا يخلو يعني من دراسة بعض كتب الأدب وحفظ بعض الأشعار التي تقوم لسانه وتصحح لغته،
وتجعله يعني يمتلك من الأدب في الكتابة ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى.
أحسن الله لكم وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه ويغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم. ونذكركم بأن هناك غدا محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري بعنوان أهمية رعاية هدي السلف، نسأل الله يغفر لنا ولكم، والله أعلم ولشيخنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجعل ما قاله حجة لنا جميعا لا علينا. ووردت بعض الأسئلة، منها ما يختص بموضوع المحاضرة ومنها ما يختص بالفقه. ونبدأ بسؤال الأخ حيث يقول: عرفنا صفات المفتي، فما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الفتوى حتى لا يقع في الهوى وأن يصل إلى غير مرضات الله؟
هذا سؤال وجيه جدا، والذي يستفتي الواجب عليه أن يعلم أنه إنما يطلب حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة، فهو يقوم بعبادة بطاعة لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يستشعر عظمة هذا الأمر فيتوجه إلى أهل العلم الموثوق بهم ليسألهم. فإذا جاء ليسألهم فإنه إنما يطلب حكم الله عز وجل في المسألة، والمفتي يقوم بالتبليغ عن الله والتوقيع عن رب العالمين عز وجل، فلا بد من التواضع له وخفض الجناح له، وأن يكون السؤال بأدب واحترام وتقدير، وأن يكون السؤال إنما يراد به الوقوف على حكم شرع الله عز وجل، لا يراد به الاختبار، اختبار المفتي مثلا، أو يراد به أن يأخذ ما عنده ثم ينطلق فيضرب به فتوى عالم آخر أو نحو ذلك من المقاصد التي قد لا تحمد. فالذي يسأل لا بد أن يتحلى في صفة الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع حملة وورثة الأنبياء، حملة علمهم وورثتهم وهم العلماء، وأن يقصد بالسؤال الوقوف على الحكم الشرعي فقط، وأما ما عداه فإن ذلك يذم عليه المرء. ولهذا العلماء كانوا يذمون السؤال عن أغلوطات المسائل، وهي قيل أنها المسائل التي لم تحدث أو المسائل المستعصية أو نحو ذلك من الأمور.
أحسن الله إليك يا شيخ. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل من يفتي في أمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة مثل تحليل الربا، فهل يترك قوله والأخذ عنه في سائر الأمور أم في هذه المسألة فقط؟
من المعلوم أن العلماء ليسوا بمعصومين، إنما المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قدر أن أحدا من أهل العلم وقع في زلة كهذه فإنها ترد عليه ولا يؤخذ عنه في هذه المسألة، وأما ما عداها فإنه يبقى على الجادة وهو الأخذ عنه ما لم يظهر منه خلاف الصواب أو خلاف الدليل أو خلاف النص. هذه هي القاعدة المضطردة. وقد يكون هناك أشخاص كثر مخالفتهم في مثل هذه المسائل المجمع عليها أو التي عليها جماهير العلماء، فقد يحتاج العالم إلى أن يحذر من ذلك الرجل أو ذلك المرء حتى لا يؤخذ عنه بالكلية، لئلا يؤدي الأخذ عنه إلى اغترار المستفتي به في بعض الأمور فيتلقاها عنه وهي من الأمور الباطلة. والعلماء نصوا على أن شذوذات العلماء أو ما يسمونها بزلات العلماء أنها يجب الابتعاد عنها وتركها، ولهذا جاء عن عمر أو صح عن عمر أنه قال يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون. فالزلة من العلماء قد توجد، فإذا وجدت يجب أن ترد وأن لا تؤخذ، لأن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجوز بعض الصور الربوية في البنوك ونحوها يجب أن ترد عليه هذه الفتوى، ويجب أن يحذر الناس من الأخذ عنه فيما يتعلق بها. أما ما عداه فالأصل السلامة حتى يتضح غير ذلك.
أحسن الله إليكم. نرى في بعض بلاد المسلمين العوام يزعمون بأنهم يتبعون مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي ولا يتبعون غيرهم، فهل من توجيه؟ جزاكم الله خير.
إذا كان في بلده مذهب الإمام مالك منتشر والعلماء يفتون بمذهب الإمام مالك هناك، فعليه أن يتابع أهل العلم الموجودين عنده. وإذا كان العلماء على مذهب الشافعي وفي بلده ينتشر هذا المذهب، فعليه أن يتابع العلماء الذين في بلده، لأن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، كلهم مجتهدون، وكلهم ممن يسعى إلى وصول إلى الحق في المسائل الشرعية والوقوف على ما يريده الله سبحانه وتعالى من العباد من أحكام في العبادات والمعاملات. فهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وهم كلهم يأمرون أتباعهم بأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتركوا قولي. طبعا هم لا يخالفون قصدا، وإنما قد يخطئ الإنسان فيغفل عن حديث، أو لا يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغه ويظن أنه منسوخ وهو ليس كذلك، أو نحو ذلك من الأعذار المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. القصد أن من كان في بلده مذهب مشهور وعلماء أهل بلده على هذا المذهب وأفتوه بأمر، فعليه أن يأخذ عنهم ما لم يعلم أن هذا القول مصادم لنصوص من الكتاب والسنة، أو أن القول الراجح خلافه.
أحسن الله إليك. أحيانا أسأل وأنا طالب علم عن بعض الأحكام الواضحة لبعض الفتاوى فتاوى العلماء التي أعرفها وأرد عليها، فما هو الصحيح؟
فما هو الصحيح إيش؟
يعني كأن حصل لك جد حرج فيها.
على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عني ولو آية وبلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بآية لا يختص بأحد دون أحد. وأنت إذا كنت من طلبة العلم وسئلت عن مسألة واضحة بينة تعرف حكمها وتدركه إدراكا جيدا، فلا بأس أن تنقل ما عرفته عن العلماء فيها إلى من استفتاك،
والأورع أن يبتعد الإنسان عن الفتوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالإمام مالك جاءه رجل وسأله عن أكثر من 40 مسألة، أجاب الإمام مالك عن مسألتين والباقي قال الله أعلم. وابن عمر رضي الله عنه جاءه السائل يسأل، فكأن ابن عمر ما رد عليه، ظنوا أنه ما سمعه، قالوا إنه يسأل عن مسألة في العلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ارحمونا أيها الناس، أو ترون أن الله عز وجل لا يسألنا عما تسألون عنه؟ دع مسألتك عندي وارجع إلي، فإن بان لي فيها شيء أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. وكان الثلاثة يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم يقول للثاني افت أنت حتى ترجع الفتوى إلى من استفتي أولا. فشأن الثلاثة الورع، لكن إذا لم يوجد في هذا البلد أو لم يوجد في هذا المكان سوى هذا الرجل وهو متأكد من هذا العلم واثق، فلا بأس أن يبلغ ما قرأه عن العلماء وأخذه عن المشايخ لمن استفتاه.
أحسن الله إليكم. رجل يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس أيد رمح، ثم يخرج من المسجد دون أن يصلي ركعتان، وبعد سؤاله لماذا لم تصلي الركعتان فأجاب: الحديث صحيح وصلاة الركعتان فيها نظر. أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعن صحة ذلك.
صلاة الركعتين بعد الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر لأن تطلع الشمس هو مما جاءت فيه الفضائل المرغبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد في ذلك صححه كثير من أهل العلم، ولعل الراجح تصحيحه إن شاء الله تعالى، وهو يدخل في سنة الضحى ما دام أن وقت النهي قد زال.
أحسن الله عليك. ذهب رجل وامرأة فقط إلى أداء الحج، وفي أثناء الزحام مات الرجل، فماذا تفعل هذه المرأة؟ فهل تكمل حجها أم ترجع إلى أهلها؟
إذا مات الرجل في أثناء الحج وامرأته هناك فإنها تكمل حجها، ويكون أحد الثقات في الحملة أو من هي في رفقتهم قائما على أمرها حتى ترجع إلى بلدها. طبعا تكون في محل النساء ومع النساء، ويتولى أمورها كشراء الهدي لها أو نحوه من تثق به من الرجال، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في كثير من المواطن.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا موظف في أحد القطاعات العسكرية بالرياض، وأريد أن أنقل إلى الجنوب، ووجدت شخصا يأخذ 10,000 ريال وهكذا يقول يدبر المعاملة حتى يأتي بالموافقة بالنقل إلى الجنوب، فهل هذا شيء محرم؟
نعم، هذا لا يجوز، مثل هذا الفعل لا يجوز، وهو إعانة على الإثم والعدوان، والواجب الرفع بهذا الرجل إلى المسؤول حتى يردع عن مثل هذا العمل، لأنه رشوة ظاهرة.
أحسن الله إليك. سؤال أخير. أحسن الله إليك. يقول: ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في طلب العلم؟
كتب كثيرة، أهمها لطالب العلم المختصرات المحررة، فقراءة المختصرات من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، إن استطاع أن يحفظها حفظها، وإن استطاع أن يكررها حتى ترسخ في ذهنه فذلك خير. وكل فن له كتب تخصه، فالعقيدة في كتاب التوحيد، وفي كتاب العقيدة الواسطية، وفي النحو الأجرومية وقطر الندى، وفي الفقه إما العمدة أو زاد المستقنع أو زاد الطالب، هذا في فقه الحنابلة، أو غيرها إذا كان في غير هذه البلاد وهو يسمعنا عبر الإنترنت. فإذا كان في مذهب يسد فيه فقه مالك يقرأ مختصر خليل، وإذا كان في مكان يسود فيه مذهب الشافعي يقرأ المنهاج بالنووي ونحوه، وهكذا إذا كان عند علماء يقرأ الكتب التي يجيدونها ويعرفونها ويحرص على حفظها ومعرفة دليلها، ولا يتلقى أي شيء إلا عن طريق دليله من الكتاب والسنة حتى يتمرن على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها مباشرة أو النظر فيها مباشرة. وبالنسبة للحديث يحفظ إن استطاع بلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي، وهو يعني أضبط وأفضل وأشمل، ولا يخلو يعني من دراسة بعض كتب الأدب وحفظ بعض الأشعار التي تقوم لسانه وتصحح لغته وتجعله يعني يمتلك من الأدب في الكتابة ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى.
أحسن الله لكم وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه ويغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم. ونذكركم بأن هناك غدا محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري بعنوان أهمية رعاية هدي السلف، نسأل الله يغفر لنا ولكم، والله أعلم ولشيخنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.